بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الطحاوية، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع الحق بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وصلى الله يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. العبد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينقطع عمله إذا بالموت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر عليه الصلاة والسلام صدقة جارية. الصدقة الجارية تبقى للعبد، يبقى أجرها ما دامت هي باقية، صدقة جارية أو علم ينتفع به. هذه من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها العبد، أن يتعلم العلم، وهذا العلم الشرعي. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قل العرفان، هذا هو العلم. ونتعلم العلم الشرعي، العقيدة الصحيحة، يتعلم ما أوجب الله عز وجل عليه، ما حل وحرم عليه، يتعلم ذلك ثم يعلم وينقل هذا العلم لغيره، أو يكون هو وسيلة من وسائل نقل هذا العلم. فهذا العلم الذي ينتفع به، هذا الذي يبقى للعبد بعد مماته. كم من عالم قد مات وعلمه باقي. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الإمام أحمد، الإمام البخاري، الإمام مسلم، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، وهكذا الإمام جدد شيخ الإسلام ابن الوهاب، الآن من المعاصرين ابن باز رحمه الله، ابن عثيمين، الألباني، نجمي، الشيخ زيد المدخلي، إلى غير ذلك من العلماء الذين ورثوا وبقوا العلم، وغيرهم من أهل العلم. وليس هذا من باب الحصر، إنما هذا من باب الذكر فقط. فانظر لهذا الفضل العظيم، هو من العلم الذي هو من صدقة جارية ومن العمل الذي لا ينقطع. قال: أو ولد صالح يدعو له. وهذا المراد الذي ذكره رحمه الله تعالى. قال: وفي دعاء الأحياء وصدقات منفعة الأموات. دعاء العبد لوالديه يدعو لهم، وهذا هو الفرق بين الولد الصالح وغيره من الأولاد. الولد الصالح أن منفعته متعدية، يدعو لوالديه، ويأتي يوم القيامة والداه بحسنات، فيقولان: يا رب، ما هذا؟ ما عملت هذا؟ ما هذا الذي عملت أنا؟ فيقول: هذا دعاء ولدكما، أو دعاء ولدك لك. فدعاء الولد عبادة، وإذا دعيت، وهذا من حق الوالد على ولده، من حقه عليك أن تدعو له. ما يريد منك شيء غير الدعاء، وما أسهلها وما أسهل الدعاء، اللهم اغفر له واللهم ارحمه. لكن الولد البار بوالديه هو الذي لا ينسى ذلك الفضل العظيم لهما، وأنهما ربياه وقام بخدمته وسعيا حتى وصل ما إلى ما وصل، ويكدرهما ما يكدره، وإن مرضا فيمرضان لمرضه ويسهران لتعبه. هذه الأمور البار لا ينسى ذلك، بل يدعو لهما في حال ما دام حيا، ويبقى هذا العمل من الأعمال التي تنفع الميت، من الأعمال التي لا تنقطع عن الميت. دعاء الولد، دعاء الولد الصالح لوالديه، فعندما يدعو لهما فيبقى الحسنات ويبقى عملهما لم ينقطع باقي إلى أن ينقطع هو عن الدعاء لهما فينقطع عملهما. إذا ما بقي هو ويدعو لهما فعملهما لم ينقطع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزة الولد الصالح، والذي ينبغي للإنسان أن يسعى لأن يكون ولده صالحا، ينبغي أن يسعى لذلك. أنت تسعى لأن يكون يتعلم أفضل التعليم، ويتغذى أفضل التغذية، ويتربى أفضل التربية، تسعى لذلك لأن يكون ذا منصب، لكن ليس هذا هو المقصد. ينبغي أن تسعى أن يكون هو صالحا، فإن كان صالحا فهو ترجع منفعته لك أولا بعد مماتك، بعد مماتك. لذلك ينبغي أن نسعى لذلك، أن نربي أولادنا على العلم، وأن يتعلموا العلم الشرعي، ونعلم الآن ما يحيك به أعداء الدين من صدنا عن العلم الشرعي، وجعل بيننا وبين العلم حواجز العلم الشرعي، يعطوننا ترفيهات ويعطوننا ملهيات حتى نتلهى بها عن العلم الشرعي. فإذا لم نعد نعرف شرعنا ولا نعرف ما يحل لنا ويحرم علينا، أصبحنا لقمة سهلة للشيطان، يضلنا حيث شاء ويفعل بأصحاب الجهل ما يفعل. وترى من جهل المسلمين كيف أن الشيطان يضلهم، بل أنهم يعبدون غير الله ظانين أنها عبادة لله سبحانه وتعالى، يدعون غير الله يظنون أن هذا قربة لله، يشركون بالله يظنون أن هذا عبادة لله، ولا ينفعهم ذلك بسبب ماذا؟ الجهل، بسبب البعد عن العلم. وهذا ما يكيده الأعداء. وانظر إلى حلقات العلم، حلقات العلم الشرعي التي تبين قليلا الناس نافرون عنه. لما؟ ما السبب؟ هكذا الشيطان يصدهم، ما يريد من يتعلم ولا يريد من يعرف حتى يستطيع أن يغويهم، لأن العالم أشد على الشيطان كثيرا 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 عن ألف من غير من غيره من أهل العلم، من غيره إذا كان غير عالم. العالم الواحد أشد على الشيطان من ألف شخص إذا لم يكن عالما. فلذلك لا يريد الناس أن يتعلموا فيصدهم، وتأتي بالمغريات والملهيات، وما ذلك إلا من مثل ذلك. فإذا نحن ينبغي لنا أن نسعى في إصلاح أبنائنا، أن نسعى أن يكونوا صلحاء. والله لن يصلحوا إلا بالعلم الشرعي، لن يصلحوا إلا بالعلم الشرعي، إذا تربوا على هذه الحلقة، تربوا على التعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، فإن الله فإنه بإذن الله راح يثمر وتأتي النتيجة. لا نتركهم للشوارع، لا نتركهم لغيرنا، للإنترنت ولوسائل التواصل الاجتماعي حتى تربيهم على ما يريدون. لا، ينبغي أن ننتبه وأن نحافظ على أبنائنا. ينتشر الإلحاد، ينتشر في هذه الوسائل، ينتشر الشرك، ينتشر التنصير، ينتشر كل ذلك. انتبه، انتبه على عقيدة أبنائنا، ننتبه لذلك وأن نحرص، وينبغي لنا أن نسعى. إذا كنت تريد عملك ألا ينقطع فاحرص هذه غنيمة بين يديك، ولدك أن يكون صالحاً، فإذا كان صالحاً فأبشر واهنأ بالخير الذي يأتيك وأنت حتى بعد مماتك. الناس يسعون في صدقة جارية وهذا شيء أمر طيب، لكن يغفلون الأبناء، يغفلون جانب الأبناء وتربيتهم وإصلاحهم، هذا ينبغي لنا أن ننتبه له. هذا مطلب جميل ينبغي لنا أن ننتبه ونطلب ذلك. العلم النافع هو يبقى، ينتفع هو بالعلم. الثاني أن يكون ولد، هذا الولد الذي تعلم سيكون بارا بوالديه ويسعى ويدعو لهما كثيرا ويعرف حقهما ويفي بحقهما، فينبغي أن ينتبه لهذا. فالعبد ينقطع عمله بموته إلا ما تسبب في بقائه بعد موته، ما سعى إذا قبل من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح له. يقول رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقات منفعة الأموات. إذا الدعاء ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى إلا الدعاء. لذلك ما ينفع تصلي لوالديك، ما يصوم تصوم عن والديك. الحج لا بأس إن حججت أو اعتمرت، هذه بالأعمال الصالحة، لكن ليس مثل الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن والديك أو اعتمر عن والديك أو تصدق عن والديك، إنما قال دعا لهما أو ولد صالح يدعو لهما. فأفضل ما تتقرب به إلى الله عز وجل ويكون منفعته للوالدين هو الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى. والدعاء بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الإنسان فهو مستجاب المسلم، إن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، يستحي الله سبحانه وتعالى. فدعاء العبد مستجاب سواء استجاب له لطلبه أو استجاب أو أن هذا الدعاء يرد قدرا قدره الله عز وجل. فالدعاء والقدر يعترجان بين السماء والأرض، الدعاء يرد القدر، القدر نازل والدعاء يرده. ما يرد القدر إلا الدعاء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ما يرد القدر إلا الدعاء، فهما يعترجان إلى قيام الساعة. فدعاؤك يا عبد الله مستجاب، ادعو الله، ما عليك إلا أن تدعو يا رب، تدعو ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى. وأفضل أوقات الدعاء في أوقات السحر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ربنا الله، أن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ إلى أن ينبثق الفجر، إلى أن يطلع الفجر. إذا دل على أن هذا من أفضل الأوقات. أيضا من الدعاء من الأوقات الإجابة دعاء أوقات الإجابة الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، وهناك ساعة في يوم الجمعة من وافقها استجيب له الدعاء. كذلك أيضا الدعاء وقت السجود أثناء السجود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامنوا أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم، فقامنوا أن يستجاب لكم. وكذلك أيضا الدعاء ما بين الأذان والإقامة، بعد الأذان إذا أذن المؤذن وذكر الدعاء، ذكر الدعاء ودعا الله سبحانه وتعالى استجيب، هذا من مواطن الاستجابة. الدعاء أيضا أثناء السفر، إذا سافر فدعا الله سبحانه وتعالى، فكما قال الحديث: رب أشعث أغبر يمد إليه إلى السماء، يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وخذي بالحرام أن يستجاب له، أي دل أن هذا الموطن موطن استجابة، لكن بشرط ألا يكون طعامه وشرابه حرام، يعني من يحذر من موانع الإجابة. فالله سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات، الله يستجيب الدعوات، وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاه. ويقول الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لا أحمل هم الإجابة، الإجابة مستجاب مستجاب، إنما أحمل هم الدعاء. يعني الشيطان يأتي للإنسان ويحاول أن يبعد عن هذه العبادة العظيمة، فبدل أن يقول ما يهمني، ما يعني يشغلني أن الإجابة حاصلة، لكن الذي يهمني هو الدعاء. فلذلك علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى، ندعو الله، والدعاء عبادة كما جاء في الحديث: الدعاء هو عبادة، الدعاء هو العبادة، فهو عبادة لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أخبر، قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما ينبغي أن تدعو غير الله، إذا توجه إلى الله سبحانه وتعالى فهو الذي يستجيب سبحانه وتعالى. أما الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى، يدعون بشر، إذا هم ما ملكوا لأنفسهم شيء، ما نفعوا أنفسهم، لا يملكون لأنفسهم نفع ولا يملكون لأنفسهم ضر، لو كانوا كذلك يملكون كان أنفعوا أنفسهم، فكيف ينفعون غيرهم؟ إذا لم يستطيعوا أن ينفعوا أنفسهم كيف ينفعون غيرهم؟ ولكن الشيطان عندما يضل العبد يضل الناس، انظر كيف يحصل بهم. فقال رحمه الله تعالى: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات سبحانه وتعالى، ويملك كل شيء ولا يملك شيء، ولا يملك شيء. الله سبحانه وتعالى له ملك كل شيء، له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض. وقال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى يملك كل شيء ولا يملكه شيء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال الله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى الذي يملك الملك، فهو المالك سبحانه وتعالى، لا يملك احد الا الله سبحانه وتعالى، فهو المالك، يؤتي الملك من يشاء وينزعه من يشاء. يؤتي هذا الملك انت يا عبد الله، اليوم تمتلك هذا، اعطاك الله سبحانه وتعالى، ثم ينزعه منك وغدا لا تملكه. اليوم تملك هذه السياره وغدا لا تملكها، اليوم تملك هذا البيت وغدا لا تملكه، اليوم تملك هذه المراه وغدا لا تملكها، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويعز وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يعز اليوم ويذل غدا، ويذل اليوم ويعز غدا، وهكذا بيده الخير. بما الملك لله سبحانه وتعالى، كل من في السماوات ملك لله سبحانه وتعالى، إما في السماوات الأرض إلا لله سبحانه وتعالى، فهو يملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا يملكه شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولا غنى عن الله طرفة عين، ما أحد يستغني عن الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لا يمكن لأحد أن يستغني عن الله عز وجل أبدا، حتى ولو كان طرفة عين، ولا يمكن أن يوفق ويعان إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. أنت الذي أديت هذه الصلاة، الله عز وجل هو الذي وفقك وأعانك، ولو أراد الله عز وجل أن يضلك لا ما منعه شيء، إنما إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ما يمنع الله عز وجل شيء. يوم أن وفقك وأعانك وهداك تذكر أن هذا فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كم من إنسان محروم حلو، لكن الله ما أراد له ذلك، وكم من إنسان يعطيه الله عز وجل من فضل، هذا من فضل الله عز وجل، ليس بيدك ولا بكدحك ولا بعربك ولا بشطارتك ولا بجهدك ولا بعرق ولا غير ذلك، ولا 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 يخلف، هو ذلك كل فضل الله عز وجل. تذكر أن هذا هو من عند الله سبحانه وتعالى، ليس من عندك وليس من جهدك. فالذي وفقك هو الله عز وجل، والذي دلك هو الله سبحانه وتعالى، والذي يسر لك هذه أسباب هذا الرزق هو الله سبحانه وتعالى. ليس لك الجهد، ولا تكن مثل قارون الذي قال إنما أوتيت على علم عندي، قال إنما هذا إيش هذا أخذناه، ولذلك الأعمى وذلك الذي الأصلع وذلك الأبرص قال إنما هذا كابر كابر، واذكر عن كابر عن كابر، عن أبي وعن أجدادي وعن أهلي وإلى آخره. فينبغي الإنسان أن يعرف أن ذلك كله فضل الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله الفضل عليه. ثم يقول رحمه الله: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. من زعم أنه يستغنى عن الله عز وجل فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. كيف؟ لا يستطيع. من زعم ذلك فقد كفر وخرج عن الملة. فالواجب على العبد أن يدخل ضعفه. أنت فقير، أنت ضعيف، أنتم يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله هو الغني. والإنسان ضعيف إذا كان يستغني، هل يمنع نفسه عن الحب؟ هل يمنع نفسه عن المرض؟ هل يستطيع أن يمنع نفسه عن هذا؟ لا يمكن. فقال رحمه الله: من استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. من ظن ذلك أنه يستغني عن الله سبحانه وتعالى فقد كفر، لا يمكن. قال المصنف رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. أثبت رحمه الله صفات الغضب لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى له صفة الغضب وصفة الرضا، فهو يغضب سبحانه وتعالى ويرضى. غضب يليق بجلاله، ليس كغضب الإنسان الناس، لا، غضب الله سبحانه وتعالى يغضب. وكما جاء في الحديث إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولم يغضب بعده، يعني غضب الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل، أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الغضب لله عز وجل وأنه غضب، وهذه غضب لله سبحانه وتعالى ليس كغضب المخلوقين. قال: ويرضى، وأيضا إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، كما في الآية: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوان الله أكبر. هذا هو: ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذه الآيات وقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فهذه إثبات صفتي الغضب والرضا لله سبحانه وتعالى، صفة الغضب والرضا لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يغضب غضب بجلاله يختلف عن غضب البشر المخلوق. غضب المخلوق لا نكون مثل هؤلاء الذين ينفون ذلك بزعمهم أن يسبون الله عز وجل بالمخلوق، لا. فالله نثبت له صفة الغضب، وغضب الله قال يليق به سبحانه وتعالى، ونثبت له صفة الرضا ورضا يليق به سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول المصنف رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب علينا، أن نحبهم عليهم رضوان الله عليهم. أصحاب رسول الله قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه، وهم الذين قال الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى في وصفهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان. الآيات كثيرة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم انظر ما هو الذي ينبغي علينا أن نفعله وإذا أتينا من بعد ماذا نفعل؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من هم الذين سبقونا بالإيمان؟ منهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله. وهذا الواجب علينا ندعو لهم ونترضى عنهم. الله رضي عنهم، الله سبحانه وتعالى رضي عنهم. قال لقد رضي الله عن المؤمنين. ومن منهم المؤمنين الذين نزلت هذه الآية وهم عليهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأيضا مما انظر خرجوا وتركوا أموالهم وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حذر قال لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. انظر ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أنت أنفقت مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم لو أنفقه ولا نصيفه ولا نصف هذا المد. لماذا؟ يدل على فضلهم رضوان الله عليهم. هم الذين تركوا أموالهم، تركوا ديارهم، تركوا أهاليهم، تركوا أزواجهم لله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالله وهم هاجروا في سبيل الله، هاجروا من أجل الله عز وجل، وتركوا ذلك لا لشيء إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ابتغاء من مرضات الله. ولأنهم قالوا ربنا الله، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أخرجوا من ديارهم لماذا؟ لأنهم يقولون ربنا الله ويدعون الله سبحانه وتعالى. ومنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون الذين هاجروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. وكذلك الأنصار الذين فتحوا لهم بيوتهم وشاركوا في أموالهم وشاركوا في سكن في ديارهم وآخى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ما بهم من خصاصة وما بهم من فقر إلا أن أحدهم يضحي بنفسه. والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. أنت الآن عندما يأتي أحد يأتي انظر كيف الوضع وصفهم الله عز وجل أنه إذا أتى إليه يحب هذا يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان ضيفي النبي صلى الله عليه وسلم أتى ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء فقال من يطعم هذا؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. فأتى إلى أهله وقال لها إن معي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا معك؟ قالت والله ما معنا إلا ما نتعشى به نحن وأبنائنا. فقال لها ائتي به، وأما الأبناء فألهيهم، وأنت إذا أردنا أن نأكل اذهبي على أن تطفئ السراج، تصحي السراج فاطفئيه. فوهما فيوهمان ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما يأكلان وهما لا يأكلان. من أجل أيش؟ أن هذا لا يكفي إلا له، لا يكفي إلا لهذا الضيف. فأكل ثم وما فعل ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. فأصبح الصباح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعجب من صنيعكما بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يعجب، يعلم الله عز وجل ما فيه، فانظر ماذا. ومع أنهم بحاجة مع الأبناء، ومع ذلك كانت قال لها الهيهم حتى يطلع الصباح، حتى يطلع الصباح. انظر كيف أنهم يؤثرون على أنفسهم، بل يؤثر حتى على أبنائه الصغار الذين يتضاغون من الجوع، ومع ذلك يتركون يد الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسولنا، فنحبهم، وهذا الواجب علينا، ومحبتهم دين، دين، واتباعهم دين أيضا. الله سبحانه وتعالى أخبر أن اتباعهم مطلوب، وأن اتباع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأنه من الصراط والصراط المستقيم. قال تعالى كما في: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون الذين أنزلت الآية؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتبع غير سبيلهم، أي غير طريقهم، ماذا جزاؤه يا رب؟ قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله، نوله ما تولى، إذن هذا جزاؤه، ونوله جهنم. إذن لا طريق للهداية إلا عن طريقهم واتباعهم رضوان الله عليهم. فمحبتهم دين، ومحبتهم واجبة، نحبهم ونترضى عنهم وندعو لهم. أما الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أرادوا إلا هدم الإسلام، وما أرادوا إلا هدم الدين. الذين يبغضون الصحابة ويلعنونهم ويكفرونهم، هؤلاء أرادوا هدم الدين، هدم الإسلام. كيف أنك تأخذ دينك، تأخذ دين دينك؟ من أين نأخذ الدين؟ من الذي نقلنا الدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الذي أنزل نقلنا القرآن؟ أصحاب رسول الله. من الذي نقل لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصحاب رسول الله. من الذين طبقوا وعملوا ما أمروا به أن يفعلوه؟ هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن نحبهم وأن ندعو لهم ونترضى عليهم. وأما هؤلاء المفتونين الذين فتنوا والعياذ بالله، هؤلاء هم خدم لأعداء الإسلام، بل هم من أعداء الإسلام، أعداء السنة. الذين يبغضون صحابة رسول الله هم أعداء الإسلام، شاروا أمامه وليسوا بمسلمين. من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعنهم ويقول أن القرآن محرف فليسوا بمسلمين، ليسوا من أهل الإسلام بشيء. أسأل الله عز وجل، يقول رحمه الله: ولا نفرط في حب أحد منهم. أيضا بما نحن نحبهم أيضا لا نغلو. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. ما نغلو فيهم، ما نقول عنهم أنهم كما يقول الرافضة عليهم من الله ما يستحقون عن علي رضي الله عنه، أنه هو الله، وأنه الصوت والرعد صوته والعياذ بالله. هذا غلو فيه. علي رضي الله عنه عندما ألهم حفر لهم حفر وأشعل فيها نار ودعا قنبرة وأمرهم أن وحرقهم رضي الله عنه، حرقهم، ينكر عليهم. علي رضي الله عنه ينكر عليهم هذا الفعل في حياته، وهم الذين قتلوه، وقتلوا الحسين، هم الذين قتلوه وقتلوا الحسين بن علي رضي الله عنهم. فانظروا مع ذلك يفعلون ذلك. فلا نفرط في حب احد منهم، نفرط في حب احد. قال: ولا نتبرأ من احد منهم ابدا، كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتبرأ منهم. قال: ونبغض من يبغضهم. هذا هو الدين، تبغض من يبغضهم. نبغض الروافض لانهم يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء، لأنهم هؤلاء هم الذين حملوا الدين وحملوا هذه الرسالة ونقلوا لنا دين الله سبحانه وتعالى. فبغضهم والعياذ بالله هذا كما ذكرنا قبل قليل. فيجب على المسلم أن يبغض من يبغض، وهذه عقيدة أهل السنة أن نحن نبغض من يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وبغير الخير يذكرهم، أيضا نبغض بغير الخير يذكرهم، من ذكرهم بغير خير فنحن نبغضهم ولا نذكرهم إلا بخير. هذا هو الذي ينبغي، أي نعم نعم نذكرهم إلا بخير، نذكرهم بخير ولا نذكر، بل الواجب علينا أن ندعو لهم، وما حصل بينهم نسكت عنه، ما حصل بينهم خلاص، أنت الآن ليس لنا فيه، هم اجتهد مجتهدون، هذا اجتهد وهذا اجتهد، منهم من اجتهد فأصاب فله أجران، منهم من اجتهد فأخطأ فله أجر، ولا يخرج على عملهما على ماذا؟ على الاجتهاد، فكلاهما مأجور. ونحن ماذا الواجب علينا؟ أن نسكت عما شجر بينهم، هذا هو الواجب، أن نسكت عما شجر بينهم. قال رحمه الله تعالى: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حبهم من الدين، حب الصحابة من دين الإسلام، هو دين وإيمان وإحسان. أما الذي يبغضهم والعياذ بالله فهو إما كافر أو منافق، وهذا أيضا من الطغيان، نسأل الله العافية، وهذا طغيان. نقف عند هذا الحد حتى لا نطيل عليكم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.